أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وخطابه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. أكبر الكبائر الشرك بالله، وثاني أكبر الكبائر اليأس من روح الله. لازلنا نتكلم في المقصد الأول الذي عقده المحقق النراقي في مساوئ القوة العاقلة. من مساوئ القوة العاقلة الشرك، ويقابل الشرك التوحيد. إذن درسنا اليوم حول الشرك من المساوئ، والتوحيد من المحاسن. فمن محاسن القوة العاقلة توحيد الله عز وجل، ومن مساوئ القوة العاقلة الشرك بالله. فما هي أقسام الشرك والتوحيد؟ وما هي مراتب التوحيد؟ جواب هذين السؤالين ملخص درس اليوم. يقسم الشرك إلى قسمين: شرك جلي وشرك خفي. الشرك الجلي هو شرك الطاعة، الشرك الجلي هو شرك العبادة لا الطاعة، والشرك الخفي هو شرك الطاعة والإطاعة. فما المقصود بشرك العبادة؟ وما المقصود بشرك الطاعة أو الإطاعة؟ الجواب: شرك العبادة أن يعتقد الإنسان استحقاق غير الله للعبادة، كان يعتقد باستحقاق الصنم للعبادة أو الشمس أو القمر أو النار أو غير ذلك من الأشياء مما عدا الله تبارك وتعالى. فإذا عبد الإنسان غير الله بشكل ظاهر وجلي وقال النار هي التي تستحق العبادة كما هو حال المجوس، أو قال إن الصنم بوذا يستحق العبادة كما هو حال البوذيين في الصين، أو قال إن بقوان يستحق العبادة كما هو حال الوثنيين في الهند، فهذا هو الشرك الجلي أي الواضح. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن المراد بالشرك الجلي شرك العبادة، أن تعبد غير الله، أن تعتقد أن شيئا آخر غير الله يستحق العبادة. هذا هو الشرك الجلي. وأما الشرك الخفي فهو عبارة عن شرك الإطاعة، وهو أن لا تعتقد باستحقاق الغير للعبادة، ولكن تعتقد أن له تأثيرا فتقوم بالفعل إطاعة لذلك التأثير. فمثلا لو كنت تعتقد أن الناس هي تعطي السمعة وهي التي تسلب السمعة وليس الله عز وجل، ودرست بعض الطلبة وأخذت تأتي بتعبيرات لكي تجذب اهتمامهم حتى يجددوا لك عقد الدرس، ففي هذه الحالة أنت لا تعتقد أنهم إله يعبد من دون الله، ولكن تعتقد أن للطلبة تأثيرا في تجديد عقد الدرس في إدارة المدرسة، فتتكلم بشكل منمق حتى تجذب انتباه الطلبة، فهذا شرك خفي. أنت أشركت هؤلاء الطلبة مع الله وادعيت أن لهم تأثيرا، والتوحيد يقول لا يؤثر في الوجود إلا الله، وما أكثر الشرك الخفي في حياتنا اليومية كالعجب والرياء وما شاكل ذلك. دخل أحدهم المسجد واشتغل بصلاته فسمع صوتا وهمهمة خلفه فخشع في صلاته حتى يقول الداخل إلى المسجد ما شاء الله تبارك الرحمن، فلان صلاته كلها خشوع وخضوع، فجد واجتهد في صلاته وخشوعه. فلما انفتل من صلاته والتفت إلى خلفه ماذا وجد؟ رأى أن كلبا قد دخل المسجد، فعرف أن هذه الصلاة صلاة الكلب، هذه الصلاة تقرب للكلب وليس إلى الله عز وجل، فاعتقد أن لهذا الداخل تأثيرا فخشع في صلاته لإرضاء الداخل فتبين أنه الكلب. إذن الشرك المعروف بين الناس هو القسم الأول، وهو الشرك الجلي، فلان يعبد الشمس من دون الله، فلان يعبد القمر، فلان يعبد الصنم، فلان يعبد الأنهار إلى آخره، في الهند أنواع وأشكال. هذا هو الشرك الجلي، والمراد بالشرك الجلي هو شرك العبادة، يعني أن تشركه في عبادة الله وأن تعتقد أن الصنم يستحق العبادة. والقسم الآخر الذي يخفى على عوام الناس هو شرك، هو الشرك الخفي، وهو شرك الإطاعة، يعني أن تعتقد بتأثير شيء غير الله. في الشرك الجلي أن تعتقد بعبادة شيء غير الله، شرك الخفي أن تعتقد بتأثير شيء غير الله فتقوم بالعمل إطاعة لذلك الشيء، يعني تجاوبا مع ذلك الشيء الذي تعتقد أنه مؤثر. هذا تمام الكلام في بيان سيئة من مساوئ القوة العاقلة، وهي إذا أشركت بالله تبارك وتعالى شركا جليا أو شركا خفيا. وإذا أردت التوسعة راجع الذنوب الكبيرة للشهيد عبد الحسين دستغيب، هناك يذكر الشرك الخفي والشرك الجلي، وبعضهم يذكر الشرك الأخفى. في مقابل الشرك التوحيد، فمن مساوئ القوة العاقلة الشرك، ومن محاسن القوة العاقلة التوحيد. فما هي أقسام التوحيد؟ وما هي مراتب التوحيد؟ ذكر للتوحيد عدة أقسام أو عدة اصطلاحات. القسم الأول، التوحيد في الذات، أي التوحيد في أصل الذات، بمعنى أن ذات الله عز وجل بسيطة وليست مركبة، لا بالتركيب الخارجي ولا بالتركيب العقلي الذهني. التركيب الخارجي واضح لديكم، تقول هذا الكتاب يتركب من غلاف وأوراق وحبر، فهو يتركب من ثلاثة أجزاء، فالتركيب الخارجي واضح لديكم ولدى عموم الناس. الله واحد يعني ذاته بسيطة وليست مركبة تركيبا خارجيا، بعد وليست مركبة تركيبا ذهنيا عقليا. مثال التركيب الذهني، تقول ما الإنسان؟ حيوان ناطق، يعني حيوان ناطق موجود، فالحيوانية الناطقية ماهية تحد الوجود وتقيد وجود الإنسان. تقول ما الأسد؟ حيوان زائر موجود، يعني حيوان له زئير، هذه ماهية الأسد، يعني ما يقال في جواب ما هو، تحدد وتقيد وجود الأسد، فالأسد ليس وجودا مطلقا وإنما هو وجود مقيد بالزئير. تقول ما الكلب؟ حيوان عاوي موجود، فالحيوان العاوي ماهية تقيد وجود الكلب، وهكذا إلى أن ننهي حديقة الحيوان. ما الثعلب؟ تقول حيوان ماكر موجود، حيوان ماكر ماهية ذهنية تقيد وجود الثعلب. سؤال، هذا التقييد تقييد الوجود في ذهنك الشريف أو في الخارج، خارج الذهن؟ جواب، في الذهن، في الخارج موجود شيء واحد، الآن هذا الثعلب يمكر ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين، هذا التركيب تركيب عقلي تركيب ذهني، يعني الذهن الإنساني يرى وجود وتقييد لذلك الوجود. واضح إن شاء الله؟ هذا مطلب فلسفي عميق لكن إن شاء الله يصير واضح لكم. يقولون الله عز وجل وجود مطلق، يعني وجود غير مقيد بماهية. تقول الله عز وجل صرف الوجود، يعني ماذا صرف الوجود؟ يعني وجود خالص، وجود صرف غير مقيد بماهية. لماذا؟ لأن التقييد فرع الحاجة والفقر. إذا قلت الإنسان حيوان ناطق موجود، يعني وجود الإنسان يحتاج إلى قيده وهو الحيوانية الناطقية. المركب يحتاج إلى أجزائه، من دون وجود الأجزاء وانضمامها إلى بعضها البعض لا يتحقق المركب الذهني أو الخارجي. تقول ماء الرمان لابد في الخارج تضيف ماء زائد رمان، بفقد الماء أو الرمان لا يتحقق ماء الرمان. واضح إن شاء الله؟ الله عز وجل إذا قلت وجود كذا وجود كذا، يعني قيدت وجود الله بقيد، فيصير وجود الله محتاجا إلى ذلك القيد الذي قيد به. والله غني مطلق لا يحتاج لا إلى أجزاء خارجية ولا يحتاج إلى أجزاء ذهنية. فيقولون هكذا واجب الوجود ماهيته إنيته، يعني ماهيته وجوده المطلق. الإنية يعني الوجود. صار واضح؟ هذا درس فلسفة وكلامها. لاحظوا عبارة المحقق النراقي، كلام دقيق كلام عالم. صفحة 39 الفقرة الأخيرة، التوحيد، وهو إما توحيد في أصل الذات، يعني يراد بساطة الذات، بمعنى عدم تركب خارجي، يعني عدم تركب الذات في الخارج، وعقلي، يعني عدم تركب الذات الإلهية عقلا، يعني ذهنا، بمعنى عدم تركب خارجي وعقلي في ذاته تعالى. هذا أول توحيد أخذنا. ما هو أول توحيد؟ التوحيد في الذات، يعني بساطة الذات في مقابل تركب الذات خارجا أو ذهنا عقلا. القسم الثاني، المصطلح الثاني للتوحيد، التوحيد في الصفات، أي أن صفات الله عين ذاته وذاته عين صفاته، ولا توجد إثنينية. الآن ذات الإنسان شيء وعلم الإنسان شيء آخر، ذات الإنسان شيء وحياة الإنسان شيء آخر، لكن الله ذاته عين حياته وحياته عين خالقيته وخالقيته عين علمه وعلمه عين قدرته وقدرته عين ذاته. إذن هذا يقال له ماذا؟ التوحيد في الصفات، يعني لا توجد اثنينية ذات زائد صفات. لماذا؟ لأنه إذا قلنا بالاثنينية لازم التركب الخارجي أو العقلي. لذلك أدرج المحقق النراقي التوحيد في الصفات ضمن المصطلح الأول، التوحيد في أصل الذات. التوحيد في أصل الذات بمعنى البساطة في مقابل نفي التركيب الخارجي أو العقلي، وأيضا بمعنى التوحيد الصفاتي، يعني ذاته عين صفاته وصفاته عين ذاته. كمل العبارة، اقرأ العبارة، ماذا يقول محقق النراقي؟ وعينية وجوده وصفاته لذاته، لأن هناك صفات ذاتية وهناك صفات فعلية. صفات فعلية مثل ماذا؟ الرازقية، هذا فعل من الأفعال. وهناك صفات للذات مثل الحياة، العلم، القدرة، هذه صفات ذاتية، صفات للذات. يقول هذه الصفات الذاتية وأساسها العلم، العلم والحياة والقدرة هي عين الذات الإلهية. يقول ويلزمه كونه تعالى صرف الوجود وبحته، بحت الوجود يعني خالص الوجود من دون أن تشوفه شائبة قيد الماهية. إلى هنا كم مصطلح أخذنا للتوحيد؟ أولا التوحيد في أصل الذات بمعنى أن الذات بسيطة وليست مركبة. الثاني التوحيد في الصفات بمعنى أن ذات الله عين صفاته وصفاته عين ذاته. مصطلح الثالث التوحيد في وجوب الوجود بمعنى أن وجوده واحد وليس متعددا. نقسم الوجود إلى واجب وممكن. ممكن الوجود متعدد وواجب الوجود واحد لا شريك له. هذا التوحيد هو المعروف عند الناس، حينما نقول الله واحد لا شريك له، يعني التوحيد في وجوب الوجود، يعني أن وجوب الوجود واحد وليس بمتعدد. واضح إن شاء الله. نقرأ هذا، قال أو توحيد في وجوب وجوده بمعنى نفي الشريك في وجوب وجوده عن، ولا بحث لنا هنا عن إثبات هذين القسمين، القسم الأول التوحيد في أصل الذات، القسم الثاني التوحيد في وجوب الوجود لثبوتهما في الحكمة المتعالية. يعني في فلسفة صدر المتألهين هذه الحكمة المتعالية، وهي الحكمة التي ابتكرها صدر المتألهين نتيجة مزج أربعة أشياء، وهي فلسفة المشاء لابن سينا، وفلسفة الإشراق لشيخ الإشراق السهروردي، وعلم الكلام القديم، و العرفان النظري. بعد يا أخي يا أخي عندنا قسم ثالث، حلو يا حلو، وهو التوحيد في الأفعال بمعنى لا يؤثر في الوجود إلا الله. ليش فاتح دكان مقابل دكاني تكسرني تقطع رزقي؟ الله يقطع رزقك. قل له ما عندك انت توحيد، ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين، مو انا صاحب الدكان ولا انت. ولا بأس بهذه القصة الاخلاقية، ولعلنا نختم بها. في يوم من الايام صاحب الكفاية رضوان الله عليه، وهذا القصة يذكرها الشيخ رضا مختاري في كتابه سيماء الصالحين، وأنصحكم بقراءة هذا الكتاب. ذكر 16 صفة أخلاقية ويذكر سير العلماء فيها. يقول يوم من الأيام الشيخ محمد كاظم الآخند الخراساني صاحب الكفاية جالس في مجلسه وطلابه موجودين، فجاء رجل ومعه خمس يريد خمس، سلم الآخند الخمس، الآخند أخذ الخمس وضعه تحت الفراش، بعد ذلك أسر هذا المخمس للآخند في أذنه، فالآخند أخرج الخمس وأعطاه إياه. حينما الآخند وضع الخمس تحت الفراش ابتسم الطلبة، قالوا جاء الرزق. لما أعطاه بالكامل وجمت الوجوه، لما خرج اعترض الطلبة، قالوا شيخنا أنت تعلم بحالنا، نحن فقراء وفي شظف العيش، والآن جاء الرزق فكيف تعطيه إياه؟ وإذا بالآخند يبكي، جرت دموعه على خده. قالوا شيخنا لم البكاء؟ قال للأسف تعبت على تربيتكم علميا، والآن اكتشفت أنه ليس لديكم توحيد أفعالي، الرزق بيد الله لا بيد هذا الأعرابي، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. هذا الكلام سهل، التطبيق صعب. ولذلك يوسف اذكرني عند ربك أخره لحظة غفلة عن الله، أن الذي يؤثر هذا الذي أخرج من السجن صار ساق الملك، أنه راح يخرجه لحظة غفلة. ذلك بكى يوسف بكاء شديدا. على كل حال إلى الآن أخذنا كم توحيد؟ 4. أولا التوحيد في الذات، ثانيا التوحيد في الصفات، ثالثا التوحيد في وجوب الوجود أن الذات واحدة، رابعا التوحيد في الأفعال، بعد الخامس هم أخذناه التوحيد في العبادة أو التوحيد في الطاعة، لا نطيع إلا الله، لا نعبد إلا الله. واضح إن شاء الله. هذه المقولة دائما يقولها أبو الفتوح السيد روح الله الموسوي الخميني رضوان الله، لا يؤثر في الوجود إلا الله. هذا فيها معنى عرفاني عميق، أنه لا يوجد إلا موجود واحد وما عداه هيج. هذا وين تتوصل إليه؟ ما رأيت شيئا إلا رأيت الله قبله ومعه وبعده، كما يقول أمير المؤمنين، يعني الموجود الحقيقي هو الله وما عداه لا شيء. نظرة عارف هذا. إلى هنا أخذنا أولا أقسام الشرك، يعني مصطلحات الشرك، ثانيا أقسام التوحيد، يعني مو أن التوحيد إلى أقسام، لا، المصطلحات يعني الحيثيات واللحاظات المأخوذة في التوحيد. هذا إذا نريد نتكلم بدقة، هل تلحظ البساطة أو تلحظ وحدة الذات وتعددها، أو تلحظ طاعة الذات والعبودية لها، أو تلحظ تأثير الذات أو غيرها؟ يبقى الكلام في مراتب التوحيد. ذكروا أربعة مراتب: مرتبة قشر القشر، ومرتبة القشر، ومرتبة اللب، ومرتبة لب اللب، أي لب اللباب. هذه المراتب الأربعة لأهميتها كان البناء ناخذها اليوم، لكن يصير الدرس ثقيل عليكم. يكفي هذه المصطلحات الآن تترسخ في الذهن. ملتقانا إن شاء الله إن بقينا أحياء في مراتب التوحيد. إلى هنا أخذنا اليوم كم سطر فقط في أقسام الشرك وأقسام التوحيد. القسم الرابع هكذا عبر عنه آخر كلمة مصطفى 39: أو توحيد في الفعل والتأثير والإيجاد، بمعنى أن لا فاعل ولا مؤثر إلا هو إلا الله، وهو الذي نذكر مراتبه وما يتعلق به. يعني التوحيد الذي سنذكر مراتبه، وهي مرتبة قشر القشر، ومرتبة القشر، ومرتبة اللب، ومرتبة لب اللب. فالمرتبة الأولى يأتي عليها الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام.